Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast Sky News عربية. حياتنا.
مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا الى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223. معي انا امال شابه. ما الحل؟ مع زوجة طموحها عالي جدا وزوج بلا طموح، أو العكس صحيح، زوج طموحه عالي وزوجة بلا طموح. كيف أشجع ابني على ممارسة الرياضة وأقنعه بأهمية الرياضة؟ وأخيرا إتيكيت التعامل بين زملاء العمل.
هو وهي.
يعرف الطموح بأنه القوة الدافعة للعمل والإبداع والابتكار والاستمرار أيضا في هذه الحياة. اليوم نحاول أن نعمل هذا الإسقاط على الحياة الزوجية. عندما أكون أنا زوجة طموحة بأحلام كبيرة ورغبة في التطور الدائم، وزوج ليس كذلك، أو العكس أيضا، زوج طموح يحاول أن يتطور في حياته مع زوجة قليلة الطموح أو حتى عديمة الطموح. رحبوا معي بالأستاذة فداء علي، الاستشارية النفسية الأسرية، ضيفتنا من دمشق. مساء الخير أستاذة فداء، أهلا وسهلا فيك. اليوم أنا كزوجة أحب أتطور في حياتي مع أبنائي في علمي، أحب أدخل دورات تدريبية مثلا، أحب دخلي أيضا يكون أحسن من أمس، يعني أحب أتطور زي كل الناس، ولكن في نفس الوقت عندي زوج عديم الطموح أو قليل الطموح، والعكس صحيح بالنسبة للزوج. عندما يكون هذا الزوج، أنا كزوج طموح لكن زوجتي ليست طموحة، كيف أجد يعني نقطة التقاء إذا بدك أستاذة فداء حتى نكمل في هذه الحياة؟
بداية الطموح أو أسلوب التواصل بين الزوجين هو لا يتوقف فقط على الطموح أو غيره من المواضيع، هو أسلوب أو صيغة للوصول لحل لأي مشكلة من الممكن أن يتعرض لها الزوجان. مشكلة أن يكون أحدهما بطموح والآخر بدون طموح لها بعضها لها معايير معينة، من الممكن أن يتم التفاهم والنقاش في هذه النقاط، إن كانت هي سلبية ما مدى خطورتها على المنزل أو ما مدى نجاح إنجازات الزوجة أو الزوج إن كان أحدهما طموح. من المهم أن يكون هناك تشجيع، أن يكون هناك معزز، أن يكون هناك دعم دائم من كلاهما للآخر. لكن في حال عن عدم الطموح عند أحدهم، فهذا يتطلب من الآخر النقاش ببعض النقاط، وضع صيغة للتفاهم، معرفة
قصدك من الآخر، من الشخص الطموح هو المطلوب سادة فداء، من الشخص الطموح حتى نكون واضحين، فقط من الشخص الطموح هو المطلوب منه أنه يحفز الطرف الآخر. طيب الطرف الآخر يعني يرى أنه وضعه تمام، يعني أنه هيك هو تمام، يروح للعمل أو هي تروح للعمل راضي بوضعه أو هي راضية بوضعها، ما يحب يتطور، كيف أنا أقنعه، كيف أحفزه أو أحفزها؟ أعطيني بنقاط واضحة.
من الضروري الاعتراف كلا الزوجين بحقوقهما كزوجين، حتى إن كان الموضوع غير قابل للنقاش سواء ماديا، إن كان هذا الشخص الغير طموح مثلا يعارض بحجة أن لا حاجة مادية لهذا العمل، أو لا رغبة لديه بخروج الزوجة من المنزل أو بقيامها بأعمال هي ترغب بها، هنا يجب اختلاق المشكلة أو معرفة لماذا هي تريد الذهاب إلى هذا العمل، أو لماذا تريد، أو ما النتائج الإيجابية التي ستحصل في المنزل إن قامت هي بممارسة هذا الطموح أو بممارسة هذا الهدف. دائما هناك حاجة وراء كل دافع، وراء كل سلوك، الاعتراف الزوجين بنقصهما أو بنقصهما أمام بعضهما من الضروريات لاستكمال الحياة الزوجية أو الأسرية الصحيحة.
طب أستاذة فداء، أيضا أهمية المشاركة والتشارك في ربما حتى الهوايات، في أحلامنا، في أفكارنا، هل هو كمان ممكن طريقة وأسلوب ناجع يأتي بنتيجة حتى أحفز هذا الطرف الآخر اللي مش كثير طموح مثلي أنا؟
تماما، هي الدافع أو التشجيع نتيجة التفاهم. يعني الشخص الغير طموح ليس من الممكن أن يشجع الآخر إلا أن كان هناك بينهما صيغة تفاهم ومعترف وبحقه بتلبية طموحاته أو بممارسة هواياته أو ممارسة أي عمل هو يريد أن يكون هذا العمل صحيح ومنتج ويعود بالفائدة على كلا الطرفين. أيا كانت المشكلة فهناك أسلوب النقاش والتفاهم، معرفة الإيجابيات ومعرفة السلبيات لوجود هذا الطموح. الإيجابيات والسلبيات ليست من الضرورة أن تكون مادية، هي نفسية. يعني إن كان هو يحترم هذه الزوجة أو يحترم طموحها، يحترم رغباتها، عليه أيضا أن يسمح لها بحق ممارسة هذا الطموح، ممارسة هذا الهدف. يعني إن لم تمارسه أو إن لم تقم بتحقيقه ستكون عائدات النفسية سيئة عليه، طيب. وبالتالي ستكون نتائجها على الأسرة سيئة أيضا.
شكرا لك يا سيدة فداء علي، الاستشارية النفسية والأسرية، ضيفتنا من دمشق. زينة الحياة. طفلي لا يحب ممارسة الرياضة، أحاول بشتى الطرق إقناعه أن الرياضة مفيدة لصحته لجسمه، لكن دون جدوى. كيف أقنع طفلي بأهمية ممارسة الرياضة؟ رحبوا معي بالدكتورة منى لملوم، الخبيرة التربوية والنفسية، ضيفتنا العزيزة من القاهرة. دكتورة أهلا وسهلا فيك. عندنا هذا المشكل في الحقيقة تعاني منها بعض الأمهات، بعض أولياء الأمور مع أطفالهم الذين لا يحبون ممارسة الرياضة. حاولوا كثير من هنا حاولوا الإقناع بالطرق الإيجابية وبالحسنة، لكن دون فائدة. دائما هذا الطفل يجنح للألعاب الإلكترونية، أو ممكن حتى يفضل أنه ما يعمل ولا شيء على أنه يعمل رياضة. كان هذا سؤالنا التفاعلي أيضا، كيف أشجع ابني على ممارسة الرياضة؟ تعليق يقول سالم، يقول أقفل الواي فاي عشان يروح يعمل رياضة. تعليق يقول هي حرية شخصية، لا أجبر طفلي على ممارسة الرياضة. وتعليق آخر يقول أكون قدوة له في ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية. أستاذة منى ودكتورة منى، ما الحل أمام هذا الطفل؟
الحل انه اول حاجة فعلا القدوة دي بتكون مهمة جدا، ان انا لو بمارس رياضة ولو حتى رياضة المشي، فهو الطفل هيبدأ يحس باهمية الرياضة من خلال ان الكبار بيعملوها. الحاجة التانية انه انا ما ينفعش افرض عليه رياضة معينة، هو لازم يختار. وكمان الكابتن اللي بيمرنه على الرياضة دي مهمة قوي، انه يكون بيعرف يخليه يحب الرياضة. لأنه أنا ممكن أبقى متحمسة جدا لرياضة معينة لكن هو ما عندوش ميول ليها، إن الكابتن ما عرفش إن هو يحببه في ممارسة الرياضة دي كمان.
لكن بعض أولياء الأمور دكتورة منى مثلا يشتكون أنه لا، أنا جربت معه كثير، مثلا خيرته بين مثلا فوتبول، مثلا ملاكمة، سباحة، المهم أنه روح يعمل رياضة. راح مرة مرتين ثم رجع، ثم قال لا أنا بدي أعمل رياضة أخرى، ثم سجلناها في نادي، ثم عرفتي كيف. ويقول أنه لا، بعض أولياء الأمور يقول أنا كمان أحب رياضة، أنا أمارس رياضة، بمعنى أنه موضوع القدوة هذا يعني مفروغ منه، فروض أنها قدوة له لأنه أنا أمارس الرياضة. عن أي شخصية أطفال نتكلم؟ هل مثلا شخصية كسولة، أو شخصية ممكن عندها ميول أخرى نحن مش مكتشفينها، أو شخصية لا تعترف بكل بساطة بالرياضة؟
ممكن يكون فعلا عنده ميول فنية، ممكن يكون عنده ميول أخرى غير الميول الرياضية. بس برضو لو هتكلم في جزئية الرياضة تحديدا، أنه هل أنا عرضت عليه كل الألعاب؟ ما هو أنا ممكن أكون عرضت عليه الفوتبول، وعرضت عليه السباحة، وعرضت عليه 3-4 رياضات، لكن هم ما عندوش ميول لحاجة فيهم. فممكن ان انا افرجه ونتفرج. ما هو دلوقتي هو كل حاجه موجوده والطفل بيقعد على الحاجات الالكترونيه كتير. بقول له طيب اختار ايه الرياضه اللي انت حابب ان انت تجرب فيها ويجرب، ولو ما حبهاش ممكن نجرب في رياضه تانية، بس لازم يتفرج. طب هل كل الاطفال لازم تكون عندهم ميول رياضيه؟ اكيد لا. ممكن يكون عنده زي ما قلنا
إيه، بس كمان الحركة مطلوبة، عرفتي؟ أكيد ميوله ممكن أدبية، ممكن يحب رسم، يحب موسيقى، يحب كتابة، لكن المقصود هون الموضوع الحركة، موضوع لازم يتحرك، أنه ما يضل دايما نايم أو على الآيباد. هذه كثير مهمة، وكثير أولياء الأمور يعني حابين يعرفوا كيف الطريقة على أخليه يتحرك. يا أختي مو شرط أني أخذه على نادي أو أجبره يعمل رياضة، لكن موضوع كيف أخليه يتحرك ويعمل هالحركات حتى إذا هو يعني عرفتي ما يحس حاله أنه مجبر أنه يعملها.
إذا إحنا في النادي كأسرة وقررنا أن إحنا هنجري في التراك، ما أعتقدش أنه في طفل وحنقول له في مسابقة جري مش هيبقى متحمس ليها، هو بالعكس بيبقى حابب أنه هو ينافس ويسابق في حاجة زي كده. فأنا ممكن من خلال أن أنا أعمل حاجة بسيطة زي كده هو يحب الموضوع ده. تعالى إحنا النهاردة نازلين هنتمشى، هنشتري حاجة من مكان معين، ما هي المشي نفسه رياضة. أنا النهاردة عندي مشي نص ساعة بتاعتي، إيه رأيك ننزل نتمشى سوا، هنوصل لحد السوبر ماركت وهنشتري حاجات ونرجع، هينزل هيتمشى معي. وأنا طبعا فاهمة أن أولياء الأمور خوفهم هنا مش بس أن الطفل يبقى عايزينه بيمارس رياضة، ولكن كمان أنه يبعد شوية عن الآيباد أو عن الأجهزة الإلكترونية، ودي فعلا نقطة مهمة جدا.
ويجعل كمان الموضوع الرياضة أو حتى الحركة يعني كأسلوب حياة، لأنه أمام نحن أمام حالة صراحة ناقشنا على الموضوع مع أحد السيدات، فعلا يعني ابنها لا يريد ممارسة رياضة بأي شكل من أشكال، حتى في أبسط أشكالها، عرفتي كيف؟ حتى في أبسط الأشكال لا، هو يفضل الأجهزة الإلكترونية، يفضل ممكن حتى يجلس من غير ما يعمل ولا شيء، ولا يعمل هذه الرياضة، ولا حتى ممكن يتحرك، عرفتي كيف يا دكتورة؟ في حين مثلا الأولياء أمور أخرين يقول لك لا، ممكن على الترامبولين مثلا ممكن هو ينط، ممكن يقفز، يحب هذا الموضوع، لكن لما أروح أنا أخذه على أي نادي أو أسجله في أي نادي لرياضة معينة ما رح يرفض.
ما هو أنا ليه بسيب التابلت أو الآيباد معاه وقت طويل؟ ما هو أنا برضو كأم أو كولية أمر المفروض أن أنا ببقى عاملة وقت محدد لحاجة زي كده، وأقدر أكنترول ده من بداية ما الطفل بيبدأ يتعامل مع الأجهزة الإلكترونية. صح. يعني أنا كأم مش المفروض أسيبه يبقى بيقعد عليه 10 ساعات في اليوم واجي فجأة أقوم قايلاله لا أنت كده بتقعد كتير. ما هو أنا كان الموضوع والقرار بإيدي من البداية. احنا دلوقتي ابني هيبدا يمسك الاجهزه الالكترونيه، طيب احنا هنبدا نمسك الجهاز الالكتروني، هنقعد قد كده وبعدين هنسيبه، هنقعد نطبخ مع بعض في المطبخ، هننزل هنشتري حاجات سوا. لازم طول ما هو الطفل وقته فاضي، طول ما هو
شغله
على الاجهزه الالكترونيه، وطول ما الام مشغوله عنه هتسيبه يقعد على الاجهزه الالكترونيه علشان هي تبقى فاضيه تعمل الحاجات الثانيه. في الوقت ان هي ممكن لما تطلب منه ان هو يشاركها وتشركه في ده، يبقى الموضوع مش هيقعد على الأجهزة الإلكترونية كتير، وهيبقى بيستجيب معاها لما بتطلب منه سواء ينزل يمارس رياضة أو حاجة تانية.
رائع. وكمان دكتورة منى للإشراك، إشراك العائلة كلها، ممكن حتى في ساعة نص ساعة، ممكن حتى إن شاء الله في الأسبوع، يمكن قد تكون طريقة أيضا لاستمالة هذا الطفل ونحببه شوي شوي في الرياضة شو ما كانت هذه الرياضة. مثل ما تفضلتي إن شاء الله ممكن تكون نص ساعة مشي أو هرولة، لكن بطريقة تكون فيها نوع من المرح من الفرح شوية فاني، حتى ما تعطي أنه الالتزام، لأنه الطفل معروف أنه يرفض القيود ويرفض الالتزام ويرفض الأطر، يعني كل شيء يجيه بصيغة الأمر بالنسبة لإله مرفوض حتى وإن كان في صالحه ونفقته.
كلام مظبوط جدا، وعلشان كده قلت وإحنا موجودين كعيلة في النادي إحنا ممكن كلنا نروح ونجري. وليه كل مرة يبقى عايز الطفل علشان أخليه مثلا يتعلم حاجة جديدة أخده وأوديه من إيده بشكل مفاجئ؟ ما هو ممكن زي ما قلت لحضرتك يبقى بيتفرج الأول وبيحب الحاجة وهو اللي يطلب، بيقول أنا حابب إن أنا أبقى زي ده. يعني كل الأطفال دلوقتي ممكن يكون نسبة كبيرة منهم عندهم نجم معين مفضل في كرة القدم، فهو هيبقى حابب يبقى شبه النجم ده، فلازم يبقى بيتفرج علشان يحدد النجم اللي هو حابب يبقى زيه. والقدوة هنا مش معناها بس في الأهل، لا، القدوة ممكن تكون في نجم عالمي هو بيتفرج عليه بيحلم يبقى زيه.
جميل. والرياضات الجماعية أو كمان المشاركة في نشاطات جماعية اللي فيها كمان شوية حركة مع الأطفال مع أقرانه، قد تكون عند البعض كمان بعض الأطفال طريقة مجدية لإقناعه ولتحبيبه في الرياضة.
جميل، لان هي بتعمل روح المنافسه. يعني الروح المنافسه الجميله انه انا كمان عايز ابقى باين في وسط المجموعه دي، نتعاون ونتشارك، وبرضو لازم ابقى باين وسط الناس دي. فده بيخلي التنافس بيعمل روح حلوه، وبيخلي الطفل عايز يبقى أفضل.
جميل.
يطور من مهاراته أكتر.
وآخر نقطة، خطورة أنه نقارن هذا الطفل اللي ما حب يعمل رياضة، ممكن أحيانا شوية وزنه زايد، نقارنه بأطفال آخرين، نشوف فلان، شوف زميلك، شوف جارنا كيف جسمه حلو، كيف جسمه رشيق، كيف نشيط، مش زيك أنت كسول. إلى أي درجة كمان هذا تعتبر عامل لمحفز إذا أنا تفاديت هذا الموضوع؟
هو ده عامل ما اقدرش اقول ان هو محفز، ولكنه ممكن نقول عليه عامل محطم. لانه انا لما حقارنه ويمكن هو ما يملكش المهارة.
ايه انا قصدي محفز اذا انا تجنبته، واكيد رح يكون مدمر اذا انا اتبعته.
اذا انا عايز احفزه من خلال حد تاني، فانا ممكن يبقى من خلال زي ما قلت قدوة أو حد نموذج كبير. لكن زي ما حضرتك تفضلتي، ما ينفعش أن أنا أقول له وأقارنه زي ما بنقول دايما مع حد تاني، سواء أن الولد وزنه زايد أو لو عنده مشكلة معينة. يعني دايما لما بنختار قدوة بنختار حاجة هو يملك نفس المهارات اللي تخليه يقدر يوصل زيها.
جميل.
ما عندوش حاجة تمنعه من الوصول لده، لأنه ده هيبقى بالنسبة له شيء محبط. ما هو أنا عايز أبقى زي ده بس أنا ما أقدرش أبقى زي ده، فأنا هبقى محبط.
شكرا لك يا دكتورة منى لملوم، الخبيرة التربوية النفسية، ضيفتنا من القاهرة. اليوم ندخل بيئة العمل، مكاتب الزملاء وزميلات في المؤسسات المختلفة، ونتعرف على اتيكيت التعامل بين زملاء العمل. رحبوا معي بكارمن حجار، الخبيرة الاتيكيت، ضيفتنا من بيروت. مرحبا أستاذة كارمن. اليوم نتحدث عن أهم وأبرز قواعد الاتيكيت عندما نتعامل مع زملاء العمل، زميلات كانوا أم زملاء.
طبعا البيئة، بيئة العمل لازم تكون بيئة منتجة، لهيك العلاقة بين الموظفين لازم تكون رسمية إلى شبه رسمية،
ما لازم وصحية في نفس الوقت.
أيوة بالفعل، ما لازم كتير يكون في مثل ما بيقولوا بالفرنسي سان فاسون، يعني أخذ الزميل وجه على زميل، وأبدا لا، لازم يكون في جدية، وذلك لحتى يصير في يكون في إنتاجية أكثر. كتير مهم إنه نكون دقيقين بمواعيدنا في الوصول والذهاب إلى المكتب. كثير مهم نكون بعيدين عن النميمة طبعا بقلب المكاتب بين الزملاء. ما لازم حدا يحكي على حدا، ولازم نحترم خصوصية الآخر. كثير مهم إنه نحن نرحب بالكل. يعني عند الوصول مش غلط إني أنا أمر على مكاتب الزملاء وصبح عليهم
واحد واحد. أستاذة كارمن، ولا لا من الإتيكيت عادي إني أصبح على الجميع إنه مرحبا وصباح الخير أو مساء الخير، يعني اللي هو السلام على الجميع، ولا أخص كل شخص باسمه مثلا؟ مرحبا كارمن، مرحبا عمر، مرحبا ليلى، عرفتي كيف؟
مش غلط إني خصص الأشخاص حسب
قربي منهم
كيف هندسة المكتب.
مش القرب كمان، لأنه كارمن مثلا أحيانا أدخل بلاقي حالي مثلا أنه كارمن قريبة مني شوي بالمقارنة مع بقية الزميلات، بلاقي حالي ممكن أروح أسلم عليها هي تحديدا، أو أقف عند مكتبها وأسلم عليها وأدردش معها. هل هذا عادي ولا ممكن بقية الزملاء ياخدوه شوية يعني نوع من يعني يتحسسوا شوي من الموضوع؟
ما لازم معيني الزميل غير معيني الزميل الثاني. لازم سواسيا. هلأ في علاقة صداقة بيني وبين الزميلة ممكن خارج الدوام، خارج المكتب، مش ضروري أنا أوقف نص ساعة لسلم عليها على الصباح لأنه هي صديقتي. الأفضل إنه تكون العلاقة شبه رسمية.
طيب.
ما بدنا نقول كتير رسمية وجدية، بس كمان ما بدنا كتير يكون في مزح وفي ضحك وفي تنكير بين الزملاء، لأنه صدقيني هذا بيأثر على الإنتاجية، بيأثر على الخصوصية كمان.
لكن كمان في البعض أستاذة كارمن يقول لك أنه مدحا نحن نقضي مع بعض عفوا كزملاء عمل ساعات طويلة، يعني 8 ساعات 9 ساعات، وحينا في مؤسسات أخرى أكثر من 10 ساعات مثلا حسب طبيعة العمل أكيد. فكمان يعني الأجواء الإيجابية، الأجواء المرحة، الأجواء الأخوية حتى بين الزملاء، ممكن حينا نتغدى مع بعض، ممكن نشرب كوفي مع بعض مثلا في وقت الاستراحة، ممكن نحكي في مواضيع شوية خارجة عن نطاق العمل، لكن دائما في في احترام وفي تقدير بيناتنا، هذا كمان بالفعل شيء ضروري ويعني لابد منه.
بالفعل هيدي العلاقة من إنها شبه رسمية، منا رسمية، أنا ممكن أتغدى معاهم، صبح عليهم، مسي عليهم، نضحك شوي بأوقات الاستراحة، روحوا أخذ معهم، بس ما بدنا العلاقة تتحول لعلاقة صداقة ممكن تسبب مشاكل كثير أوقات، وخاصة بين الزملاء اللي هن من جنسين مختلفين، يعني ممكن تسبب إحراج ومشاكل. لهيك ما لازم نعطي وجه ونكثر. شبه رسمية بمعنى أنه طبعا بدي يكون أنا مكان العمل مرتاح، يكون على علاقة جيدة مع الكل، ما أعمل خصوصية مع حدا، بيكون أنسب وأفضل والعلاقة بتكون عمرها أكثر. كل ما كنت أنا يعني رسمي أكثر، كل ما هي الغاية أحسن.
جميل.
حتى ما يصير فيه مشاكل.
في نقطة أخرى، في نقطة أخرى حابة تشيري لها ست كارمن؟ تفضلي. أنا عم أسأل إذا في أي نقطة أخرى ممكن حابة تشيري لها قبل ما أروح لشيء آخر.
طبعا إن نحن عن الملابس كتير مهم على الموظفين يحترموا دريس كود تبع المكتب. ما فينا نحن نلبس كتير عادي مش رسمي، لا اللباس لازم يكون رسمي. كتير مهم انه نحافظ على الدريس كود تبع المكتب، كتير مهم نحافظ اذا نحن حابين نتغدى بالمكتب على الروائح الاكل اللي منجيبه معنا على المكتب، ما لازم نزعج الاخرين بروائح التوم او الروائح الحار، هيدي بتزعج الاخرين. انا اذا كنت بدي احكي على التليفون لازم وطي صوتي واحسب حساب انه في زملاء عم يتسمعوا علي، ما لازم الامور الخاصه الديوال فيها بقلب المكاتب. هيدي الخصوصية بتركها لإلي لحالي، ممنوع شرك الزملاء لحتى ما يصير في مشاكل لاحقا. كل ما كانت العلاقة شبه جدية كل ما هي أحسن وأنسب.
ممتاز. ما فينا نحكي اي ست كارمن، ما فينا نحكي عن العمل وزملاء العمل من غير ما نحكي ايضا على المراسلات الالكترونيه اللي احيانا بتصير بين زملاء العمل، يعني ايميلات بحكم طبيعه العمل وبحكم يعني ظروف العمل. هل كمان في اتيكيت وفي طريقه معينه اكيد المفروض انه نعرفها كلنا، بس يعني معلش نرجع نذكر فيها، كاختيار مفردات، اختيار كلمات، الدقه، الوضوح، الاختصار، لانه في النهايه انا يعني هذه مراسلة رسمية وأكيد يعني لازم تخضع لعدد من القواعد إذا بدك.
بالفعل لازم تخضع، مفروض تخضع. الخشبوشية يعني الزمالة وأخذ الوجه منا مفروض، منا مطلوبة. كتير حلو أنه نعيط لبعضنا استاذ مدام، أفضل الأفضل. كل ما كانت العلاقة رسمية كل ما هي أحسن. بدنا ننتبه نحن للإيموجيز اللي بنبعتها لبعضنا، خاصة إذا كنا من رجل إلى امرأة أو من زميل لزميلته، لازم ننتبه على الإيموجيز. ممكن نعمل له thumbs up، ممكن نعمل ما بعرف ابتسامة، بس أكثر من هيك قلوبة والإيموجيز اللي بتصور قلوبة وبوسيت، هيدي ممنوعة بين الزملاء. كتير مهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا بفضل كخبيرة اتيكيت ونظرا لل كتير المشاكل اللي بتتأتى، إنه زميلة المكتب هالشي ما بيعني إني أنا أكون أنا والمدير تبعي أصدقاء على الإنستغرام أو أصدقاء على الفيسبوك،
ولا حتى مع زميلي أو زميلة.
الأفضل الفصل حسب العلاقة. انتبه، أنا إذا زميل لإلي طلب صداقتي على الفيسبوك أوكي، ما في إله لا، عيب اني اقول له لا. بالعكس بقبل صداقته، بس بنتبه للصور اللي عم بنزلها. الصور اللي انا عم بنزلها مش ممكن اشتغل على البرايفسي سيتنج تبعها، وخلي زملاء تشوفها، اصدقاء تشوفها، وزملاء ناس تانيين ما تشوفها. الافضل اني اشتغل على هذا الموضوع، لانه كمان ما بدنا كتير يكون انا ضد صراحه اخذ الوجه. نحن بنقولها باللبناني، ما بعرف بالنحوي شو بي أخذ الوجه بين الزملاء،
يعني لا إفراط ولا تفريط في الموضوع. شكرا لك يا سيدة كارمن حجار، خبيرة الإتيكيت، ضيفتنا من بيروت. ختام حلقة اليوم من حياتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.